الناظم رحمه الله تعالى تابع ابن أجرون في نثره، فنظم باب العطف وهو النوع الثاني من أنواع التوابع. التابع الأول الذي تقدم معنا النعت، وهو يتبع منعوته في أخوان في حكمه الإعرابي وفي التعريف والتنكير. فلما ذكر أنه يتبع في التعريف والتنكير استطرد وذكر المعرفة والنكرة. المعرفة والنكرة ليست من التوابع، إنما ذكرت استطرادا. التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. بالنسبة للعطف، العطف يا أخوان معناه من جهة اللغة الثني، يعني كأنك تعود إلى الشيء، وهذا له مناسبة معنا هنا. فمثلا أن تذكر أن جاء زيد ثم تأتي بكلمة وتعود فيها على الفعل، تقول جاء زيد ومحمد أي أيضا جاء. واضح يا أخوان؟ وخلاصتها أنك تعطف كلمة على كلمة قبلها بواسطة أحد حروف العطف، أو كما يعبرون عنه في تعريفهم يقولون التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هذا الفرق بين العطف والنعت. النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، فإن كان يرفع اسم ظاهر فهو نعت حقيقي، وإن كان يرفع إن كان يرفع ضمير مستتر يعود على المنعوت فهو نعت حقيقي، وإن كان يرفع اسم ظاهر فهو نعت سببي. أما العطف عندنا فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، هو تابع. وما معنى تابع؟ أي يأخذ حكم ما قبله في الإعراب. طيب، من أي جهة تبعه، أو ما الضابط الذي يفرق بين هذا النوع من التوابع وبين غيره من التوابع؟ هذا التابع يفصل بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف التي سيأتي ذكرها. والناظم هنا رحمه الله تعالى يتحدث عن نوع من أنواع العطف، وهو عطف النسق، يسمى عند أهل العلم عطف النسق. وسنقتصر على النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، النوع الآخر يؤخذ في الكتب التي هي أرفع من هذا المتن. الشاهد عندنا يا أخوان، العطف من أسهل الأبواب. العطف من أسهل الأبواب. جاء زيد ومحمد، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، الواو حرف عطف، ومحمد معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره فقط. جاء محمد أو زيد، أو هنا أحد حروف العطف، تقول جاء زيد بل محمد، بل هنا أيضا من حروف العطف. جاء زيد لا محمد، لا هنا حرف عطف، الإعراب واحد في الجميع. تقول جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع، لا حرف عطف يفيد النفي، محمد معطوف عليه مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. واضح يا إخوان؟ فباب العطف من أوضح الأبواب وأيسرها. إذن المسألة الأولى عندنا في تعريفه، المسألة الثانية في حكمه، في حكم المعطوف، في حكم المعطوف. المعطوف يتبع المعطوف عليه في حكمه الإعرابي، سواء كان رفعا كجاء زيد ومحمد، أو في حالة النصب سقيت عمرا وسعيدا. سقيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به منصوب والواو حرف عطف، سعيدا معطوف على عمرو، والمعطوف وعمر منصوب، والمعطوف على منصوب منصوب مثله. واضح يا أخوان؟ وقول خالد وعامر، قول خالد مضاف ومضاف إليه، قول خالد وعامر، عامر معطوف على خالد، وخالد ما حكمه؟ مجرور. نتكلم على حكمه، ما حكمه؟ مجرور. المعطوف على المجرور مجرور مثله. واضح يا إخوان؟ هنا زاد الناظم رحمه الله تعالى تبع عندي ابن أجرم زيادة فائدة وهي والفعل أيضا قد يعطف. والفعل أيضا يعطف، فقال ومن يتب ويستقم. واضح؟ ولذا تقول مثلا لم يدرس ويجتهد زيد. لم يجتهد ويدرس، لم أداته جزم، حرف جزم ونفي وقلب، ويدرس فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمة السكون، ويجتهد الواو حرف عطف، ويجتهد معطوف على يدرس، ويدرس مجزوم والمعطوف على المجزوم مجزوم مثله. واضح يا إخوان؟ إذن فاعلهما ضمير مستتر، فاعلهما ضمير مستتر تقديره. طبعا الأول لا اسم ظاهر، لم يدرس زيد ويجتهد، ها لم يدرس زيد ويجتهد. الله أعلم، الله أعلم، نراجعها إن شاء الله عز وجل. طيب ننظر هنا في الإعراب الذي ذكره. هنا قدم وأخر حتى يبتعد عن الإشكال، هنا قدم وأخر، فقال زيد لم يقم ولم يقعد، زيد لم يقم ولم يقعد. طبعا ابن أجرم هكذا قال لم يقم ولم يقعد، وهذا المثال فيه إشكال، ولو قال زيد لم يقم ويقعد لكان المثال أفضل. طيب بالنسبة للمثال الذي معنا نراجع إن شاء الله عز وجل، يعني هل يجعل زيد فاعل للأول ويكون الثاني ضميره مستتر، أو يكون هنا من باب الاشتغال بحيث أنه يكتفى به يتوارد عاملان على معمول واحد؟ هذا يحتاج إلى مراجعة والله أعلم. طيب يا أخوان، إذن الذي يهمنا الآن معرفته، عرفنا تعريف العطف وحكمه، ونحتاج الآن بقي معنا أمر واحد وهو أن نعرف يا إخوان حروف العطف، أن نعرف الحروف التي يعطف بها على بعض، ونعرف إجمالا ما يتعلق بمعانيها. حروف العطف يا أخوان، حروف العطف ذكر منها الشيخ رحمه الله تعالى جملة تبعا لي ابن أجرم، فذكر من أولها الواو، والواو لها عدة معاني، الواو لها عدة معاني وهي التي تسمى بأم الباب، تسمى بأم الباب، وأشهر معانيها أنها تفيد الجمع والاشتراك، تفيد الجمع والاشتراك، ولا تستلزم الترتيب والمعية، ولا تستلزم الترتيب والمعية. أحسنت، لمطلق الجمعية، أحسنت، تفيد بما يعبر عنها أهل العلم مطلق الجمعية، أنها تفيد الجمع دون أي تقييد، لا بترتيب ولا بمعية ولا بتعقيب إلى آخره. أظن معناها ظاهر يا أخوان. أنا عندما أقول جاء زيد ومحمد، جاء زيد ومحمد، حكمت على زيد بالمجيء، حكمت لزيد أو على زيد بالمجيء، ثم عطفت عليه محمد بالواو، ماذا أفادتني الواو؟ أفادت أن محمدا شارك زيدا في المجيء. واضح يا أخوان؟ اجتمع في الحكم وهو المجيء، لكن هل أفادت أنهما أتى معا، أو أن زيد جاء قبل محمد؟ ها ما رأيكم؟ أنا الآن لو قلت جاء مثلا الشيخ سلطان وجاء الشيخ سامح، الآن أفادتني أن كلاهما حضر وجاء، أليس كذلك؟ طيب لكن من الذي جاء قبل الآخر؟ الواو لا تفيد شيء من ذلك، الذي تفيد فقط اجتماعهم في الحكم. واضح يا إخوان؟ اشتراكهما في الحكم دون ترتيب ودون معية. واضح يا إخوان؟ هذا بالنسبة لي الواو، سيظهر هذا ببقية الحروف. ما رأيك؟ جاء زيد ومحمد، من الذي جاء قبل الآخر؟ أنا الآن يصح أن أقول جاء الشيخ، من حضر الدرس يسألني واحد يقول لي من حضر الدرس، أقول والله حضر الدرس الشيخ أحمد والشيخ فهد والشيخ عمر والشيخ سامح. الجملة صحيحة أو ليست صحيحة؟ ها؟ صحيحة. طب لو قال لي قال لا أنت أخطأت، الشيخ فهد جاء قبل الشيخ أحمد، ها؟ نقول لا، أنا قلت لك واه ما قلت ثم. واضح؟ والواو تفيد الاشتراك في الحكم لكن لا تفيد الترتيب. الترتيب يستفاد من أمر آخر خارج. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لي الواو. الفاء وهي الحرف الثاني من حروف العطف تفيد يا أخوان الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. والمراد هنا بالترتيب يعني في الاشتراك في الحكم، يشتركان في الحكم وتفيد ماذا يا إخوان؟ الترتيب، تفيد الترتيب وكذلك تفيد التعقيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أي أن الثاني بعد الأول، والتعقيب أي أنه وقع عقبه دون مهلة، دون مهلة. واضح يا إخوان؟ فعندما أقول مثلا جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، ماذا أفادتني الفاء؟ أفادت أن مجيء عمر كان بعد مجيء زيد. لماذا؟ لأن عبر عنها بالفاء، والفاء تفيد الترتيب. فقط الترتيب لا، تفيد أمرا آخر وهو أن مجيئه كان عقب مجيء الثاني، كان عقب مجيء الأول دون مهلة، ليس هناك مدة زمنية طويلة، وإنما كان مجيئه عقبه مباشرة. واضح؟ أرجو أن ظاهر. طبعا ويعبرون يقولون وتعقيب كل شيء بحسبه، ولكن نجعلها لموضع آخر. يعني لا تتوهم أن إذا جيء بالفاء أن التعقيب بمعنى يكون مباشرة في لحظة، لا، تختلف الأشياء، تختلف الأشياء. مثلا لو قال لنا قائل مثلا زرعت مثلا المزرعة فحصدتها، الآن هل المراد أن بمجرد ما زرع حصد، أم أن التعقيب هنا بحسب يعني بحسب الفعل الذي وقع؟ الزراعة تأخذ وقت، ولكن المراد أنه لم يدع الثمار حتى يشتد نضجها. واضح يا إخوان؟ فيقول أهل العلم وتعقيب كل شيء بحسبه. فإذا كان الفعل الذي قبله مدته طويلة، فإن الذي بعده يقع عقبه مباشرة بحسب ذلك الفعل. واضح يا إخوان؟ أرجو أن يكون ظاهر إن شاء الله عز وجل. طيب ننتقل إلى الحرف الثالث وهو ثم. ثم تفيد يا أخوان الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. فتقول جاء زيد ثم عمر، جاء زيد ثم عمر، ما الفرق بين ثم والفاء؟ كلاهما تفيد الترتيب، ولكن ثم أحسنتم تفيد الترتيب، وأنه كان بين مجيء الثاني والأول مدة زمنية ومهلة. واضح؟ وتراخ لم يكن مجيئه عقبة مباشرة، قد يكون ساعة ساعتين ثلاث. واضح يا أخوان؟ طيب لا، كلمة لا يصح قد تأتي، تأتي، لكن نتكلم على المعاني الأصلية، نتكلم يا أخوان على المعاني الأصلية. واضح يا شيخ فهد؟ الأداة الرابعة أو، الحرف الرابع عندنا أو. وأو يا أخوان تستعمل أيضا لعدة معان، من أشهرها وهي التي معنا أنها تفيد الشك ويقولون أو التشكيك، يعني تقول لشخص جاء زيد أو محمد، تكون هنا ماذا؟ شاك. واضح؟ تفيد الشك، وهذا من معانيها المشهورة. الشك إذا أنت كنت فعلا ما تعلم، لكن إذا أردت أنك تلبس على الذي أمامك ها فتشكك، يقولون تفيد التشكيك. إذا كنت أنت تعلم وتريد أن توقع في نفسك ها فتقول له الذي جاء خالد أو بكر، أو الرجل اسمه محمد أو عمر. واضح يا أخوان؟ إذا كنت على علم وتريد وقوع الشك عند السامع، واضح؟ وهذا من أشهر معاني أو ولها استعمالات أخرى لا تخفى عليكم، يعني قد تكون للتخيير، قد تكون لي تقول لي
التغيير.
كيف التغيير؟ الإضراب، تريد الإضراب. سيأتي معنا. أحسنت أحسنت، لكن ليس من معانيها المشهورة. أي نريد معانيها المشهورة.
التخيير والإضراب أو خنع التخيير من المعاني في العطف في سياقات.
لا لا، في العطف، في العطف يكون للتخيير، كأن تقول لإنسان مثلا مثلا خذ هذه، مثلا خذ هذه الهدية أو هذه، أو هنا تكون للتخيير. واضح يا إخوان؟ للتخيير. والتخيير أنك تخير بين أحد الأمرين، وهذا كما في قول الله تبارك وتعالى ها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هنا للتخيير. واضح يا إخوان؟ طيب، تصبح أحسنت عاطفة، تكون عاطفة. التي مرت معنا أو الناصبة، هناك تكون بمعنى إلا أو إلى، أو إذا كانت بمعنى إلا أو إلى كانت ناصبة. واضح يا إخوان؟ في غير هذين المعنيين لا تكون ناصبة، والتي معنا هنا الآن هي العاطفة، والتي من أشهر معانيها التشكيك أو الشك والتخيير. طيب يا إخوان، الحرف الخامس أم، الحرف الخامس أم، وأم هنا هي التي تأتي لتفيد التعيين، لتفيد التعيين. أم إيش ذكر الناظم؟ ما الذي قدمه؟ الواو والفا ثم أو إما، نأخذ إما. طيب نأخذ إما. إما يا إخوان طيب تحديد معناها فيه بالنسبة لي إما قريبة من معنى قريبة من معنى أم، ولكن ذكرها في العواطف، عفوا في أدوات العطف، مذهب الكوفيين، والصحيح أنها ليست بعاطفة، وذلك لأنها لا تفارق الواو. فتقول مثلا في الأمثلة المشهورة عندهم يقولون جاء إما زيد وإما عمرو، جاء إما زيد وإما عمرو. فإما هنا يا أخوان تفيد انحصار الاحتمال في المذكور، وأنه متعين في أحدهما دون قطع به. فالذي جاء أنت متأكد أن الذي جاء أحد هذين الاثنين، ولكنك لست متيقن من أيهما الذي جاء. واضح يا أخوان؟ لا يخرج عن هذين الاحتمال، إما فلان وإما فلان، ولكن تجد أن إما الثانية هاي أخوان مقارنة لي الواو، إما الثانية مقارنة لي الواو، فتقول جاء إما فلان وإما فلان. إما الأولى ملغية لا عمل لها، فتكون الثانية هاي أخوان كذلك ملغية لا عمل لها، والعاطف هو الواو حقيقة. واضح يا أخوان؟ فعلى مذهب بن آجرون رحمه الله تعالى نقول جاء فعل، إما في الأولى هنا حرف لا محل له من الإعراب ولا عمل له، وزيد جاء إما زيد، هنا نقول زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والواو ها على مذهب ابن أجروم العاطف هو إما الثانية، واضح يا إخوان؟ فيكون عندنا فيه إشكال، ولكن الصحيح أن نقول الواو عاطفة وإما الثانية ملغية لا عمل لها، وزيد معطوف على عمر مرفوع مثله. كيف؟ جاء إما زيد وإما عمر، جاء إما زيد وإما عمر. تفضل شيخ أحمد. لا، على القول الأول، على القول الصحيح ليست عاطفة، وإنما يقال فيها حرف تفصيل أو حرف تعيين ونحو ذلك. الواو هي العاطفة، الواو حرف عطف، إما يقال فيها حرف تفصيل ونحو ذلك. يا شيخ فهد إما وإذا فإما من وإما فداء. نعم، لا من جهة الإعراب، من جهة الإعراب الله أعلم. من يذكرون ضمن الشواذ طبعا الآن الإعراب الآية لعل نأتي به تراجع لنا إعرابها تفيدنا جميعا. طيب يا أخوان، بالنسبة لإما ليست هي العاطفة، وإنما العاطف هو الواو، العاطف هو الواو. هنا قال في إعراب جاء إما زيد وإما عمرو، طبعا على الاحتمال الأول قال إما المكسورة، المكسورة الهمزة المسبوقة بمثلها، وهي مثل أو نحو جاء إما زيد وإما عمرو إذا كنت شاكا في الجاء منهما، فتفيد التشكيك. ثم قال الصحيح أنها ليست بعاطفة، وأعرب المثال بقوله جاء طبعا فعل ماضي، إما حرف شرط وتفصيل، وزيد فاعل مرفوع، والواو جعله هنا على مذهب ابن أجروم، جعل الواو زائدة لازمة. على مذهب ابن أجروم إن قيل أن إما هي العاطفة وإما الثانية ملازمة للواو، فيقال في إعرابها زائدة ملازمة على مذهب ابن أجروم، وتكون إما هي حرف العطف. لكن عرفنا أن القول الثاني وهو الصحيح يقال في الواو أنها هي العاطفة، وإما الثانية يقال فيها حرف شرط وتفصيل، كما قيل في الأولى حرف شرط وتفصيل. لا، المذهب أحسن الصواب، نأخذ الصواب حتى ما نشتتكم. إما يا أخوان ليست هي العاطفة، العاطف الواو الذي قبل إما الثانية. مثل إما الأولى،
إما الأولى لأن لا محل لها من الإعراب.
أحسن، لا عمل لها، وكذلك الثانية. وكذلك الثانية، واضح يا إخوان؟ لأن إذا جعلت الثانية عاطفة فلماذا جاءت ملازمة للواو، ولماذا تمت المغايرة بينها وبين إما التي قبلها؟ الأصل أنها موافقة لها ليست مغايرة لها، واضح يا إخوان؟ بالنسبة للأداة التي تليها قال إما وبل. بل يا أخوان هي التي يقال فيها للإضراب، هي التي يقال فيها أنها للإضراب، ومعنى الإضراب، معنى الإضراب أن تضرب أي تعرض عن الكلام الذي تقدم، واضح يا أخوان، وتنتقل إلى كلام جديد وحكم جديد، فيصبح الذي تقدم في حكم المسكوت عنه. يعني عندما تقول لي جاء زيد بل محمد، جاء زيد بل محمد، ما الذي فعلته أنت الآن؟ أضربت عن الكلام المتقدم وهو الحكم على زيد بالمجيء، أضربت عنه، أعرضت عنه، وانتقلت لي ها يا إخوان لحكم جديد. فأثبتت المجيء لمحمد. فإذا سألك سأل وزيد، تقول زيد الآن في حكم المسكوت عنه، لا أثبت له شيء ولا أنفيه. واضح يا أخوان؟ أرجو أنه ظاهر. الإضراب يلغي الحكم الذي قبله ويجعل في حكم المسكوت عنه ويثبت هذا الحكم لي الذي بعده. واضح يا أخوان؟ أرجو أنها ظاهرة. طيب، الإضراب نقول هو الإعراض عن الكلام المتقدم وجعله في حكم المسكوت عنه، تلغي الكلام المتقدم وتجعله في حكم المسكوت عنه، تعرض عنه وتثبت ذلك الحكم للذي بعده، وتثبت ذلك الحكم للذي بعده. طيب يا أخوان، أحسنت، لأنك أنت الآن ما تريد تتكلم عنه. واضح يا أخوان؟ يعني مثلا لو كنت أتحدث أنا ونحن في هذا المجلس، فجرى كلام وحصلت مشاركة، وكنت أريد أن أتحدث عن مشاركة الشيخ عبد الله مثلا، ها؟ فقلت مثلا أجاب الشيخ فهد بل الشيخ عبد الله، الآن أضربت عن الكلام السابق بالنسبة للشيخ فهد، أجاب أو لم يجب؟ نقول الآن الجملة ها يا أخوان لا تفيد شيئا من ذلك، لأني أضربت عن ذكره وانتقلت إلى ذكر الذي بعده. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال لكن أيضا من أدوات العطف التي معنا هنا هي الساكنة، التي معنا هنا الساكنة، تقدمت معنا لكن من أخوات ها من أخواتي إن من إن وأخواتها. بالنسبة لي لكن يا أخوان تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها، تقرر حكم ما قبلها وتثبت ضده لي لما بعدها. فتقول مثلا لا تضرب عمرا لكن زيدا. واضح يا أخوان؟ أرجو أنه ظاهر يا أخوان. طيب، لا تضرب عمرا لكن زيدا. الآن لكن هنا ماذا يا أخوان فعلت؟ ها؟ لا، لم تنفي، أحسنت، قررت ما قبلها ونفت حكم ما قبلها عمه بعدها. واضح يا أخوان؟ ولذا يقولون دائما احذر مما بعد لكن، ها؟ فيقول أنت كذا وكذا وكذا لكن، ها؟ لكن الآن لماذا أتى بها ولماذا قدم؟ يريد أن يثبت الذي قبلها. لا تفهم الآن من الكلام الذي سأذكره أني أنفي ما قبله. واضح يا أخوان؟ فيريد أن يثبت الذي قبله ويريد أن يثبت خلافه لي لما بعده. واضح يا أخوان؟ الاستدراك معنى آخر وهو يتعلق بنفي ما يتوهم ثبوته، لكن هنا لا تنفي ما يتوهم ثبوته، تريد أن تثبت حكما جديدا. لكن تلك للاستدراك، لكن التي معنى العاطفة قد الله أعلم، إذا ذكر العلماء أن من معانيها الاستدراك قلنا بذلك، لكن التي معنا في العطف يريدون بها لكن التي معنا يذكرون في معانيها أنها تقرر ما قبلها حكم ما قبلها وتثبت خلافه لما بعدها. واضح؟ قد يعني تنظر في المغني مثلا لابن هشام وتنظر في المعاني التي ذكرها، فإن عد من معانيها لكن المخففة على الاستدراك قلنا بذلك. واضح يا أخوان؟ لكن لا تضرب زيدا لكن عمرا، أو العكس، لا تضرب عمرا لكن زيدا. أحسنت،
لكن زيدا
يضرب. واضح يا أخوان؟ تثبت خلافه للذي بعده، تثبت خلافه للذي بعده. ففي الإعراب ماذا نعرب؟ لا حرف نهي جازم، تضرب فعل مضارع مجزوم به لا الناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقدير أنت. زيدا طيب عمرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، لكن حرف عطف، ها حرف عطف ينظر في المعنى، هل هذه الجملة يعبر عنها بالاستدراك؟ ينظر فيها، ننظر فيما عبر هنا بقوله نعم قد لكن حرف عطف. طيب لا هو أنت الآن هي أفادت فائدتين ليست التقرير، لو قلت للتقرير تريد تقرير ما قبلها صحيح واضح، لكن لو قلت حرف عطف يفيد التقرير تقرير ما قبله وإثبات ضده لما بعده، هذا مزيد تفصيل وبيان، يكون مزيد تفصيل وبيان. طيب يرحمك الله، لكن زيدا، زيدا نقول هنا معطوف على على عمرو، منصوب منصوب مثله، واضح يا اخوان؟ الاعراب في جميع المعطوفات يجري على نفس القاعده، الذي يتغير معنى هو معنى حرف العطف، والا كلها تقول فيها حرف عطف حرف عطف حرف عطف، الجديد معنى فقط هو في تعيين المعنى الذي يدل عليه. قال رحمه الله تعالى لكن وحتى. طيب حتى التي معنا يقولون هي التي تفيد أيضا تفيد مطلق الجمع، حتى هنا معنا هي العاطفة التي تكون بمعنى الواو، تكون بمعنى الواو. طيب يقولون العرب أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها بالفتح هكذا، والمراد يقولون ها أكلت السمكة ورأسها، واضح؟ وهنا في معناها تكون بلوغ غاية الشيء ونهايته، واضح يا أخوان؟ فتريد أن تبين أنه قد بلغ بك أكلها، أنك أكلتها مع الرأس، واضح يا أخوان؟ فتكون بالنصب، تكون بالنصب هنا كما في المثال، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، فنقول فيها السمكة مفعول به منصوب وحتى عاطفة بمعنى الواو، ورأسها معطوف على منصوب منصوب مثله. طيب حتى التي معنا هنا عاطفة بمعنى الواو، عاطفة بمعنى الواو. وتفيد الغاية، يعني كما يقولون تفيد بلوغ غاية الشيء ومنتهى. طيب قال بعدها لا وأم، أيضا لا النافية، لا النافية من حروف العطف يا أخوان، ومعناها ظاهر تنفي عما بعدها حكم ما قبلها، فتقول جاء زيد لا عمرو، لا هنا تكون نافية عاطفة، واضح يا أخوان؟ وأظن معناها ظاهر. أم كذلك بالنسبة لأم التي معناها تفيد طلب تعيين، تفيد طلب التعيين، وتقع بعد همزة الاستفهام، فتقول أجاء زيد أم عمرو، أجاء زيد أم عمرو، الهمزة للاستفهام وجاء فعل ماضي. ننتبه يا أخوان، أجاء زيد أم عمرو، هنا أنت تعلم أن الذي جاء أحد المذكورين، واضح يا أخوان؟ ولكنك تطلب تعيينه، ليست كالتي للشك، واضح يا أخوان؟ جاء زيد أو لا، التي معنا هنا أنت تعلم أن الذي جاء أحد هذين الرجلين ثم تطلب تعيينه، واضح؟ وتأتي دائما بعد همزة الاستفهام، تأتي بعد همزة الاستفهام. طيب الجواب عنها كيف يكون؟ أجاء زيد أم عمرو يكون أحسنت، يا أما تقول زيد أو عمرو، لا بد من تعيينه، لا يصلح أن تقول نعم أو لا، واضح يا أخوان؟ تفيد طلب التعيين بعد تفيد طلب التعيين بعده مجيء همزة الاستفهام. واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: لكن وحتى لا وأم فجهد تنل. إذن كل التي ذكرها هي من حروف العطف عدا إما على الخلاف الذي تقدم معنا وذكرنا أن الذي يرجح كثير من المحققين سواء من ابن هشام أو ابن مالك أنها ليست عاطفة وأن العاطف هو الواو التي قبلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة فقال: جاء زيد ومحمد، والمثال هنا ظاهر، أراد بالمثال هنا التمثيل لمعطوف على معطوف عليه في حالة الرفع. جاء زيد ومحمد، هذا في حالة الرفع. ثم قال: وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، هنا في حالة النصب. وقول خالد وعامر مثال لحالة الجر سدد، ومن يتوب ويستقم هنا في حالة الجزم. فهذا يا إخوان إجمالا فيما يتعلق به باب العطف. وباب العطف يا إخوان كما ذكرنا يتعلق به حكمان أو يتعلق به مسألتان رئيسيتان. المسألة الأولى هي من حيث الحكم الإعرابي، والحكم الإعرابي أنها من التوابع، أنها من التوابع. وهناك المبحث الآخر وهو ما يرجع إلى علم اللغة أو علم المعاني، وهو فيما يتعلق بتعيين معاني هذه الأدوات، وهذا يستدرك من خلال الكتب التي صنفت في معاني الحروف. وذكرنا سابقا أن من أهمها كتابان: كتاب المغني لابن هشام، والكتاب الآخر كتاب الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي. فهذين أهم كتابين في حروف المعاني. وطبعا هذين الكتابين من الناحية النحوية، واضح يا إخوان، من ناحية العمل، ويتطرق للمعاني، تطرق للمعاني وأيضا عمل تلك الأدوات. طيب يا إخوان ننتقل للباب الذي يليه، باب التوكيد. استمع بالله شيخ عبد الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم قبض الفعل فيه.
لو تعيد شيخ عبد الله.
ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم قبض الفعل فيه. كذاك في التعريف فقه الأثر، وهذه أثره كما ترى النفس والعين وكل الأجمع، وما لأجمع لديهم يتبع. كجاء زيد نفسه يصول، وإن قوم كلهم عدول، ومضى بقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا.
بالنسبة يا إخوان لي التوكيد معناه ظاهر، تقرير الحكم المذكور، تقرير الحكم المذكور بنوع من أساليب التوكيد. والذي يراد معنا هنا التوكيد بأحد نوعين من المؤكدات. التوكيد في باب النحو ينقسم إلى نوعين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يا أخوان هو إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه. مثاله: جاء زيد، أو جاء زيد زيد. هذا يشكل عليكم يا أخوان؟ ها، جاء الأولى فعل ماضي، وجاء الثانية توكيد لفظي لها. طيب جاء زيد زيد، نقول جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، زيد الثانية توكيد لزيد الذي قبله مرفوع مثله. واضح يا أخوان؟ طيب التوكيد اللفظي أمره واضح وسهل لا إشكال فيه إن شاء الله عز وجل، وهو تكرار اللفظ بعينه، ويجعلون من هذا القسم لو أبدلته بمرادف: جاء حضر زيد، جاء حضر زيد، هنا هذا أيضا يدخل في باب التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي لا إشكال فيه الذي نحتاجه، وهو الذي يكثر في كتب الإعراب وفي كتب الحديث ويمر بطالب العلم كثير، هو التوكيد المعنوي. والمراد به التوكيد بأحد ألفاظ التوكيد المسموعة عن العرب، ويقولون فيه التوكيد الذي يكون بألفاظ مخصوصة معلومة مسموعة عن العرب، وهي محصورة في الفاظ خمسة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. الكل والنفس وعين أجمع وما لأجمع لديهم يتبع. تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد ها فعل وفاعل. طيب لو قلت جاء الأمير، جاء الأمير فعل وفاعل، ليس كذلك؟ لكن قد يحتمل أن الذي جاء ليس الأمير وإنما أحد أعوانه، فإذا أردت أن تؤكد أو تؤكد أن الذي جاء هو الأمير فإنك تأتي به لفظ مثل النفس، فتقول جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه. واضح يا إخوان؟ الآن كيف نعرف جاء فعل والأمير فاعل؟ ونفسه هنا نفس نقول توكيد معنوي للأمير مرفوع مثله. واضح يا إخوان؟ أرجو أنها ظاهر. وهكذا يقال في البقية، وهكذا يقال في البقية إلا اختلافات يسيرة. النفس والعين إعرابهما واحد ويؤكد بهما كما يذكر علماء العرب، يؤكد به المفرد والمثنى والجمع. فتقول جاء مثلا أو رأيت الرجلين ها نف ها رأيت الرجلين نف ها. طبعا هنا لا نستطيع أن نقول نفس، لأن كم نفس لهم؟ اثنتان ها، فنقول أنفسهما، أنفسهما. واضح؟ لو قلت نفسهما هو الذي جاء الآن واحد أو اثنين؟ اثنين، فنؤكد بقولنا أنفسهما. واضح يا أخوان؟ وقد تقول نفساهما، ولكن الذي يذكر في كتب العربية أنه يؤتى به مجموعا مضافا إلى ضمير التثنية، فتقول جاء أو رأيت الرجلين أنفسهما. فكيف نعرف؟ رأيت فعل وفاعل، والرجلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. أنفس هنا توكيد لي توكيد معنوي لي الرجلين، والرجلين منصوب، فنقول منصوب مثله. المنصوب الذي قبله مثنى وعلامة نصبه الياء، لكن هنا أنفس ها جمع تكسير، نفس وأنفس جمع تكسير، وجمع التكسير في حالة النصب الفتحة، فقلنا أنفس. واضح؟ وهو مضاف وهما مضاف إليه، سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في باب الضمائر. واضح يا إخوان؟ الآن نأخذها واحدة واحدة. الآن نحن في النفس والعين، كذلك الذي يقال في العين أو الذي يقال في النفس يقال فيه العين. الذي يقال في النفس يا أخوان يقال فيه العين. جاء زيد عينه، ومررت بالرجلين أعينهما. واضح يا أخوان؟ تأتي بها مجرورة، تأتي بها مجرورة. والله الذي يمثلون به وهو الذي يظهر أنها الأفصح من كلام العرب، أن إذا أضيفت الكلمة إلى ضمير تثنية فإن يؤتى بها ها مجموعة، يؤتى بها مجموعة، كما قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما. واضح؟ قال قلوب، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. واضح؟ فيجمع إذا أضيف إلى ضمير التثنية، ويقولون يجوز من جهة الجواز يجوز، لكن الأفصح هو الذي جاء في كتابنا. أحسن، تذكر في هذا الموضوع، تذكر في هذا الموضوع. اي انفس، ما رايك؟ مفرد مثنى جمع.
طيب انا لكن الرجلين مثنى.
احسنت،
يعني يدل التوكيد ممكن يدل بجمع على مثنى
الضمير هنا. هنا ننتبه، نحن لسنا في باب النعت يوافق في التثنيه الى اخره، ما يلزم، واضح؟
الفتحة ظاهرة.
أحسنت.
طيب مرته بالرجلين الكسر تظهر بأعينهما؟
إذا كان توكيد تعطي إعرابة فتقول كيف؟ لا لو ما يسأل عن الباء يسأل عن الكسرة. عن الكسرة. لا هو يسأل عن الكسرة. لا خلنا الشيخ فهد هو يسأل عن الكسرة. تقول مررت بالقوم أو عفوا مررت بالرجلين أعينهما أعيني أعين والتي بعدها ضمير الباء لا يؤتى بها هنا يؤتى به للتوكيد. واضح يا إخوان؟ واضحة ظاهرة. طيب يقولون رأيت الزيدين أنفسهما أو أعينهما. ها رأيت الزيدين أنفس وإذا كانت مررت بالزيدين أنفسي وجاء الزيدان أنفسهم جاء الزيدان. تقول الزيدان هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وأنفس هنا توكيد معنوي للزيدان وهو فاعل مرفوع يكون مرفوع مثله علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. واضح يا إخوان؟ طيب هذا فيما يتعلق بالنفس والعين فيما يتعلق بالنفس والعين والذي يقال في أحدهما يقال في الثاني ولك أن تأتي بأنفس أو أعين. واضح يا إخوان؟ وقالوا ولك أن تجمع بينهما إذا أردت مزيد التوكيد فتقول جاء زيد نفسه عينه جاء زيد نفسه عينه. أحسنت. الأول تقول توكيد معنوي أول لزيد مرفوع مثله وعينه توكيد معنوي ثاني فتؤكد بتوكيدين. واضح؟ كيف؟ أحسنت. لا هو أنا كيف لفظي؟ له التأكيد نفسه ولا توكيد لي زيد ها لذلك نقول توكيد ثاني لزيد. واضح يا إخوان؟ طيب يبقى عندنا الذي بعده كل وأجمع. كل وأجمع كل وأجمع يا إخوان كذلك يؤكد به تؤكد بها الكلمات وسواء كانت مفردة أو جمع إلا أنه لا يؤكد به المثنى يؤكد به المفرد والجمع. وننتبه يراد بالمفرد ما كان الحكم فيه ها ينطبق على أجزاء له. مثلا تقول اشتريت الحديقة كلها اشتريت الحديقة كلها لأن قد يتوهم السامع أنك اشتريت الحديقة جزءا منها فتريد التوكيد هنا فتقول اشتريت الحديقة كلها. واضح يا أخوان؟ فنقول ها تعرف شيخ عمر اشتريت فعل وفاعل الحديقة مفعول به منصوب سيأتي معنا كلها توكيد معنوي لي الحديقة والحديقة ما حكمها الحديقة هنا أحسنت منصوبة أليس كذلك والتوكيد يتبع المؤكد فتكون منصوبة مثلها وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. واضح يا إخوان؟ طيب وتقول جاء الرجال كلهم أو أجمعون جاء الرجال كلهم أو أجمعون يعني جاء الرجال أجمعون جاء الرجال أجمعون فلك أن تؤكد بإحدى الكلمتين. نعم يعني ما يصح أن تقول جاء زيد كله. واضح؟ أحسنت. الذي يكون الحكم ممكن أنه يتجزأ فيه الشخص مثلا لو قلت أعجبني زيد تقول أعجبني زيد كله. لماذا؟ لأن قد يعجبك جزء منه ولا يعجبك جزء آخر يعني قد تعجبك خلقته ولكن لا تعجبك أخلاقه أليس كذلك؟ فعندما تقول أعجبني زيد كله، لأن الإعجاب يتجزأ في الإنسان، أليس كذلك؟ لكن المجيء هل يتصور أنه يأتي جزء منه ولا يأتي الباقي؟ واضح؟ إلا إذا أردت ماذا؟ أنه مقطع، صحيح؟ تقول جاء زيد، إذا كانت جثة هاي ينتظرونها فتقول ووجدنا الجثة يعني كاملة، فتقول جاء زيد كله من المعركة. ها؟ واضح يا إخوان؟ في هذه الصورة فنتنبه لهذا المعنى التوكيد، إذا كنت تريده تقول عينه نفسه الذي تقدم، واضح يا إخوان؟ لكن الكل يدل على أن هناك أجزاء. طيب يا إخوان، هذا فيما يتعلق به كل وأجمع. ينبه أهل العلم إلى أنك قد تجمع بينهما، قد تجمع بينهما، فإذا جمعت بينهما ففي الغالب أن أجمع لا تأتي إلا مع كل. يعني إذا أردت أن تكتفي بواحدة فإنك تقول جاء القوم كلهم، فإذا أردت أن تزيد تقول جاء القوم كلهم أجمعون، جاء القوم كلهم أجمعون. واضح يا إخوان؟ لكن إذا أردت أن تكتفي فالأكثر في كلام العرب أن تكتفي بكلمة كل، وجاء على قلة أنهم قد يكتفون به أجمع، يعني لا يصح أو من غير الأشهر أن تقول جاء القوم أجمعون، لا، الذي ينبغي أن تقول جاء القوم كلهم. فإذا أردت أن تزيد في التوكيد قلت أجمعون، ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. واضح يا إخوان؟ سجد فعل ماضي، الملائكة فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة، كلهم أحسن توكيد معنوي للملائكة مرفوع مثله، أجمعون توكيد معنوي ثاني لي ها للملائكة مرفوع مثله. واضح يا إخوان؟ ويصح أن تكتفي به أجمعون، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل ولو شاء لهداكم أجمعين، ما قال ولو شاء لهداكم كلكم أجمعين. واضح يا إخوان؟ طيب، لا، جاء القوم أجمع، تقول جاء القوم أجمعون، لا، جميعهم هنا تكون عاد في تدخل معنا في باب الصفات، تدخل معنا في باب الصفات. التوكيد الذي معنا النفس وكل، النفس والعين وكل وأجمع، وهذه الألفاظ عندهم مسموعة لا يقاس عليها. طيب يا أخوان، إذن أخذنا كم لفظة؟ أربعة، النفس والعين وكل وأجمع. هناك في لغة العرب كلمات عندهم تسمى بالتوابع، يؤتى بها على جهة التبعية، إما لتفيد التأكيد وغيرها من المعاني. من أشهر هذه التوابع ثلاث كلمات تتبع أجمع في التوكيد، فتقول جاء القوم كلهم، وتريد أن تبين أنه لم يتخلف منهم أحد فتقول جاء القوم كلهم أجمعون. إذا أردت توكيد ذلك فإنك تقول جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. واضح؟ وهذا يستخدم في لغة العرب، فتقول مثلا تفرق القوم شذر مذر. ما معنى شذر مذر؟ ها؟ أحسنت، لكن لماذا جئت بها؟ ها؟ هذه تسمى عندهم بالتوابع، شذر نعم متفرق، لكن مذر ليس لها معنى إلا أنها تفيد، يؤتى بها على جهة التبعية لتوكيد المعنى الذي قبلها. وقد ألفت يعني فيها رسالة لبعض من تقدم في التوابع، سماها الهوامل في التوابع، هكذا رسالة لطيفة. ها؟ لكن هل هي مسمع ولا عندنا فيه؟ ها؟ جيد، أحسنت، قد تكون من هذا القبيل، يقولون سهود وأمهود، ممكن في كلمة السهود، لكن أمهود أي ممهدة، سهلة ممهدة، لكن سهود ما معنى سهود؟ هي من هذا القبيل. بالنسبة لي هذه الكلمات وهي أكتع وأبصع وأبتع لها أصل، لها أصل عندهم، لها أصل في اللغة. يعني يقولون أكتع يطلق على الجلد إذا بدأ يجتمع، إذا كان الجلد متجمع يقال تكتع الجلد، بدأ إيش يتجمع، وفيه معنى الجمعية، أليس كذلك؟ فيه معنى الجمعية. وبالنسبة لي أبصع قالوا مأخوذة من البصع، فيقولون بصع العرق بمعنى تجمع، وذلك إذا سال. العرق يا إخوان لا يسيل إلا إذا بدأ يتجمع، فإذا تجمع العرق وسال قيل فيه البصع وهو تجمع العرق، فتجد أن فيه أيضا معنى التجمع. واضح يا إخوان؟ وبالنسبة لي أبتع قيل فيها طول العنق، وهذا إنما يحصل إذا اجتمع القوم وبدأوا يتراءون الشيء فتتطاول أعناقهم، واضح؟ فيقال في هذه الصورة البتع. ها؟ واضح يا إخوان الصورة؟ فهي مأخوذة من طول العنق، تطاول الأعناق، مأخوذة من تطاول الأعناق. الشاهد عندنا يا إخوان في هذه أنها يؤتى بها على جهة التبعية، لا يؤتى بها استقلالا، لا يؤتى بها استقلالا. فإذا أردت أن تأتي بها تأتي بها أيضا مرتبة، فتقول جاء القوم كلهم، وهذا الأكثر في استعمال العرب، تقول جاء القوم كلهم. فإذا أردت أن تزيد التوكيد تقول أجمعون. واضح يا أخوان؟ ولك أن تقتصر على أجمعين فتقول جاء القوم أجمعون. فإذا أردت أن تؤكد وتزيد هذا التوكيد تأتي ببقية التوابع وترتب على الترتيب المذكور، وهو أكتعون أبصعون أبتعون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أهل العلم أن لها أن يقتصر، لكن يظهر يعني من الاستعمالات أنها تأتي يؤتى بها عند المبالغة. إذا أريد الاقتصار فإنه يؤتى به كل وأجمع، فيقال جاء القوم كلهم أجمعون. فإذا أراد مزيد التوكيد فإنه يأتي به بقية تلك التوابع فيقول أكتعون أبصعون أبتعون. والله أعلم. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي. أصل الكلام ويتبع التوكيد المؤكدة، فنحن عندنا توكيد ومؤكد، والتوكيد يقال فيه التوكيد والتأكيد. الشاهد أن التوكيد وهو النوع الثالث من التوابع يتبع المؤكد الذي قبله في الرفع والنصب والخفض، وكذلك قال في التعريف، كذاك في التعريف. فاقفوا الأثراء، ونلحظ هنا أنه نص على التعريف وما ذكر ماذا؟ التنكير، ولم يذكر التنكير. والسبب في هذا الله أعلم أن المؤكدات أو المؤكدات دائما تأتي معرفة، دائما تأتي معرفة. فلو تأملت تقول جاء زيد نفسه، فلا بد أن تكون معرفة بالإضافة في مثل نفسه عينه وكذلك كلهم. واضح يا إخوان؟ ويبقى عندنا الإشكال فيه أجمعون. ها؟ يبقى عندنا الإشكال فيه مثل أجمعون. وعلى القول بأنها تأتي تابعة لكل فلا إشكال عندنا فيها، حيث أنها تكون تابعة لما قبلها. طيب يا إخوان، قال وهذه ألفاظه كما ترى. ونجد أن الناظم رحمه الله تعالى اقتصر تبع لابن أجرم على أي نوع من أنواع التوكيد؟ التوكيد المعنوي، التوكيد المعنوي، وهو التوكيد بألفاظ معينة مخصوصة مسموعا العرب. وذكر منها رحمه الله تعالى الأربع وأشار إلى الخامس، فقال النفس والعين وكل أجمع وما لي أجمع لديهم يتبعوا. ثم ضرب أمثلة، قال كجاء زيد نفسه يصول، هنا مثال لي الرفع، وإن قومي كل، مثال لي النصب، وإن قومي، إن قومي كلهم عدول، من يعرب؟ إن قومي كلهم عدول. هنا لعل ما أخذنا هذا المثال، وهو أن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، وبالتالي يكون إعرابه تقديري. فتقول قومي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب كلهم توكيد لقوم منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. مر ذا بالقوم أجمعين، مر ذا بالقوم أجمعين. فاحفظ مثالا حسنا مبينا رحمه الله تعالى. طيب يا أخوان، هذا على جهة الإجمال فيما يتعلق بهذا النوع الثاني من أنواع التوابع، أو الثالثة من أنواع التوابع، ويبقى عندنا البدل. طيب يا أخوان نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.